وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه.
هذا والله عجيب من صنيع مالك رحمه الله. هذا أثر سعد ومن معه ينقل من العقيق إلى المدينة، والمدينة كان فيها عدة مقابر، بقيع الغرقد وبقيع كذا وبقيع كذا، كان فيه بقيع في جهة مدخل زجاج الطيار أولا، وكان فيه بقيع السوق، كان عن هذا البقيع مجانب إلى الشمال قليلا، لكن هذا البقيع المعهود المعروف من ذاك التاريخ إلى الآن المستمر العمل فيه. فيقول هشام ما أحب أن أدفن في البقيع، هل معنى ذلك لا يدفن في المدينة، ولا أنه على حرصه بالدفن في المدينة لكن يريد محلا غير ليش غير البقيع؟ لماذا علل هذا؟ لا من أجل البقعة، يقول لأنه أحد رجلين، أي الشخص الذي أكون مكانه أو بجواره، أو أن الميت من حيث هو أحد رجلين، ظالم أو صالح، أو تقول صالح أو طالح، الموتى يخرجون عن هذا القسم، إما رجل صالح وإما رجل فاسد، فإن كان فاسدا لا أحب إيش أن أدفن معه، لأن هذا الإنسان في حياته لا يقبل هذا الجوار، وهل يتضرر بجواره لو دفن بجواره؟ الله سبحانه وتعالى بين ولا تزر وازرة ايش وزر اخرى، واجمع المسلمون بانه يكون القبران متجاوران، احدهما روضة من رياض الجنة لا يدري عن هذا، وبعض العلماء يقرب هذه بمسألة، اثنان في فراش واحد بلحاف واحد، يقوم احدهما صارخا ويقوم الثاني ضاحكا، هذا يرى منام بأنه يضرب وأنه يكوى بالنار وأنه كذا فيقوم يصرخ، والثاني يرى بأنه في أفراح في حدائق في بساتين في رياض في كذا ويصحى مبتسم، كلاهما في فراش واحد ولا لا؟ ضرب هذا في منامه ما وصل ذاك، بستان هذا الذي يتنعم برؤيته في منامه محجوب عن ذاك، وهكذا. ولنعلم جميعا أن أول مراحل الغيب عنا في يوم القيامة هو القبر، البرزخ أول المغيبات عنا، وكما نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه وبسؤاله وبمخالفة أوضاعه للدنيا، إذن لا مانع أن يدفن هذا بجانب ذاك، ولكن تقديره رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر واجتهاده لرأيه. إن أما أن يكون ظالما فلا أريد أن أجاور ظالم، وإما أن يكون إيش صالحا فلا أريد أن إيش تنبش لي عظامه. طب هم حنبشوه من أجلك أنت، ما هو صالح وأنت صالح، لكن فيما بعد ستنبش عظامه هو أيضا، فهو كره نبش العظام، وهذا محل الشاهد من إيراد مالك لهذا الحديث على أمرين. الأمر الأول من هذا الحديث نعلم بأن القبور كانت في البقيع تنبت العظام ولا لا؟ إذن هذا الذي نراه اليوم وجاري عليه العمل ليس وليد اليوم ولا العام ولا 100 سنة ولا 500 سنة ولا 1000 سنة، إنما هو موجود من زمن هشام بن عروة، ومات سنة 50 أو 51 من الهجرة. إذن إذا ضاقت المقبرة على المسلمين واحتيج إلى مثل هذا فلا مانع، وإذا أمكن توسعتها، ولكن لو أردنا أن نوسع المقبرة بأن كل مقبور يبقى في قبره، ولو أن كل من مات في المدينة أصبح بقبر مستقل، القبر المستقل يحتاج مساحة قد إيش مربعة؟ الطول في العرض، الطول 1.5 متر والعرض 0.5 متر، يبقى متر إلا ربع، ولا ايش يا جماعة الحساب؟ يبقى ايش مترا لا ربع، نص متر. لو ان منذ ان دفن المسلمون في المدينة وحوفظ على كل انسان نصف متر مربع، كم كانت القبور في المدينة؟ هل يبقى للاحياء شيء؟ ما يبقى للاحياء ولا حتى من يمشون فيه. اذا هذا امر مستقر لا يستنكره انسان، لكن الشخص اذا امكن ان يوضع في مكان لا ينبش منه بشرط الا يضر بالاخرين، لا يضر بالاحياء، لا يكون ملكا لغيره، لا يزاحم، لا يضر بمصلحه الاحياء، فلا مانع في ذلك. فعلى هذا يكون هذا العمل الجاري موجود في السابق ومن زمن هشام بن عروة، ولا مانع في ذلك للحاجة. وقد جاء في قتلى أحد أو في شهداء أحد أنهم كانوا يجمعون الشخص والشخصين والثلاثة في قبر واحد للضرورة. وإلى الآن حينما يكون هناك عياذا بالله وباء أو موت جماعي أو حادث بكذا، ما يمدينا نحفر لكل واحد قبر، يجعل كما هو موجود الآن في البقيع ويسمى بالفساد محلات عامة. إذا ما حدث شيء حدث بهذه الصفة يفتحون تلك المحلات ويضعون العدد من الرجال والعدد من النساء كل على حد في مكان واحد. إذا كره هذا العمل وقال أن أدفن مكانا بعيدا عن النبش لا لي ولا علي، أحب إليه. إذا نقل الموتى من ضواحي المدينة إلى البقيع لا مانع فيه، نبش الأرض أو نبش التربة للميت أيضا لا بأس فيه، ولكن من كره ذلك ووجد ما يمكن أن يدفن فيه بدون مضارة للأحياء ولا مضايقة للآخرين فلا مانع في ذلك، والله تعالى أعلم. بنقل الموتى وعدم نقلهم انتهينا من هذا. طيب فيما يتعلق بنبش ليش القبر، ماذا نصنع بتلك العظام؟ نرى بعض الناس فيما إذا كان هناك سعة يلزم بجمع هذه العظام وتجمع وتدفن كلها في محل واحد، ولكن الفقهاء ينبهون على أنه إذا نبش قبر ومتى ينبش، يقولون لا ينبش قبر لآخر إلا بعد أن يعلم بحسب التجارب بطبيعة الأرض والزمان أن الجسم الذي دفن فيه قد أرم، لم يبق للحم أثر ولم تبق إلا العظام. والنظام في البقيع يقسمونه إلى مناطق، يجعلون الدفن في جهة وتستمر تلك الجهة تتقبل الدفن وينتقلون إلى جهة أخرى ولا يرجعون إلى الجهة الأولى إلا بعد مضي المدة التي من تجاربهم لم يبق فيها إلا عظام فقط. فبعضهم يقول 50 يوم، بعضهم يقول 5 أشهر، بعض يقول أكثر، بعض يقول أقل. وكذلك الحال في البلدان الأخرى التي لا تستعمل القبور بل تستعمل الغرف تحت الأرض يسمى الفساقي الفسقية، وتتخذ ذلك أرباب الأسر. إذا كانت أسرة معروفة بأفرادها يكون لها فسقيتان أو 3، فسقية خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، وبعضهم يجعل الأطفال مع النساء أولادا أو بنات، وبعضهم يجعل ثالثة للأطفال، فلا يفتحون تلك الفسقية لميت إلا بعد مضي المدة التي يعلمون من طبيعة الأرض أنه لم يبق إلا عظامه. فقد تكون 50 يوما، وقد تكون 5 أشهر، قد تكون أكثر من ذلك. وإذا مات ميت من أفراد تلك الأسرة لا يسمح في قبل المدة لا يسمح بفتحها، يحولونه إلى مكان آخر. فكذلك نبش القبور للموتى الجدد لا ينبغي أن ينبش قبر ويعلم من طبيعة حال التربة والزمن، تختلف ذلك باختلاف المناطق الحرارة والبرودة والأرض ملوحة أو غير ملوحة. فإذا علم أنه لم يبق من الموتى إلا العظام جاز أن ينتقل الدفن إلى جوارها أو إلى محلها. ماذا يفعلون بالعظام الموجودة؟ ينص الفقهاء على أنه في جانب القبر الذي نبش تجمع العظام ويحفر لها تحت مستوى الدفن. نزلنا بالحفرية إلى أن وجدنا العظام، وسنضع الميت الثاني في هذا المكان، نحفر إلى ننزل على مستوى الدفن الجديد حفرة ونجمع العظام فيها ونغطيها بالتراب، ثم نأتي بالميت الثاني من إيش؟ من فوقها. هكذا يفعلون في نبش القبور في المقابر التي تدعو الضرورة إلى هذا العمل، وهو العمل الجاري الآن في البقيع. بعض الناس يجمع العظام ويجعل مكانا خاصا ويكومها ويجعلها فيه، هذا لا ينبغي. وعلى من يتولى هذا العمل المحافظة على العظام كما هي، لا يحاول أن يكسر عظم ذراع ولا عظم ساق ولا رأس ولا جمجمة، كل هذه عظام تبقى على ما هي عليه، ولا الأضلاع ولا الظهر، إن بقي على حاله يجب أن يبقى على جرمه ولا ينبغي التعمد بكسره، ويحفر ويوضع على ما هو عليه، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، أي في الجرم والإثم والعقوبة لا في القصاص، كما جاء عن رجل كان يحفر قبرا والرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا، فوجد فيه عظم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكسرها، قال لا تكسره، فإن كسر عظم الميت ككسره حيا، حرمة للميت ومحافظة على مكانته أو على حرمته بقدر الضرورة دعتنا إلى أن ننبش، يكفيه نبش القبر، لكن أن تكسر العظام لا. إذا انفكت مفاصلها عند جمعها هذا ليس باختيارك وليس تعديا منك، وهذا ما تنبغي مراعاته في إيش؟ في نبش القبور أو في نقل الموتى من مكان إلى مكان. وبالله تعالى التوفيق.